نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: هل من المناسب لطالب العلم المبتدئ القراءة في كتب المعاملات المالية المعاصرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، الكتب التي طبعت في المعاملات المالية، الكتب المعاصرة التي طبعت في المعاملات المالية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية التي كتبت بخصوص نوازل المعاملات المالية المعاصرة، تتكلم عن قضايا معاصرة، عقود معاصرة مثل العقود المصرفية عموما وأسواق المال عموما والصكوك والأسهم والمستندات بالطريقة هذه. هذه الأشياء المعاصرة الجديدة هذه التي كتبت، الطالب المبتدئ لا تصلح له، لأن الحكم عليها وتصورها يحتاج إلى مقدمات طويلة في معرفة أصول الأصول التي يقوم عليها أبواب المعاملات عموما، الأحاديث التي ترجع عليها، القواعد والضوابط، التصورات الصحيحة الأولية لقضايا المعاملات، الموانع في الشريعة، ما هي الأصول الكبرى في الموانع في الشريعة، يعني تحتاج إلى أصول يفهمها أول طالب علم. هذه لا، هذه متقدمة جدا، لأنها تتكلم عن نوازل معاصرة مستحدثة لكثير من هذه العقود، مستحدثة أو مخلوطة ومتداخلة مع القديم، فتحتاج إلى 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 مقدمات طويلة، فما يحصل لطالب علم مبتدئ أن يقرأ فيها. شوف، هذه النوع، القسم الأول. القسم الثاني ما ليس كذلك، يعني ما صنف من ما طبع من الكتب المعاصرة وهي لا تتحدث عن النوازل المعاصرة المالية، وهذه الثانية على قسمين. القسم الأول ما ألفه صاحبه أصلا يريد به تسهيل أبواب المعاملات على الطالب، فكتبت اختصارا، وهذه الحمد لله عندنا مجموعة من الكتب، وسبق ولله الحمد منا أن عرضنا مجموعة من هذه المؤلفات في مثل هذا البرنامج، وننبه على أنها للمبتدئ. عندنا مجموعة، يا رب لك الحمد، أتمنى أحد ينبري ويجمعها كذا في 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 رابط أو شيء ويطلعها، أنه هذه للمبتدئين، وهي ما يتعلق بالمعاملات، أبواب المعاملات الشرعية أو في الفقه للمبتدئين. هذه
خاصة بالمعاصرة، هذه في أبواب المعاملات عموما. أي
أي نعم، هو هي الكلام على الآن طالب علم مبتدئ، نتكلم يحتاج إلى فهم أبواب المعاملات في الشريعة أولا، ما كتبه الفقهاء في إما في المتون أو في الشروح أو في الحواشي أو في المطولات، ترى يحصل على طالب العلم. فإذا جاء بأسلوب معاصر سهل ولين واضح جدا، فيبسط المسائل ويشرحها له ويستدله بصورة واضحة، يفهم الأبواب وأهم المسائل وفيها وأهم القواعد الضابطة لكل باب والأصول تنطلق منها وهكذا. هذه جيدة ممتازة، بل هو أصلا مقصود بها، المؤلف ألفها وهو يقصد الطالب علم مبتدئ، هذا نحث على قراءتها، وهي جميلة والحمد لله، وهي متنوعة وكثيرة في الباب. هذه ما ألفت ابتداء. هناك أيضا نوع ثاني ألف، وهو ما صنف على المذاهب في أبواب المعاملات، والمراد بها تسهيل المذهب، تسهيل أبواب المعاملات على المذهب لطالب العلم مبتدئ. عرفت الآن الفرق بينها؟ الأول حر، عنده اختياراته المؤلف، ترتيباته، تقسيماته، أي مكان على هو، أي مكان هو من حر اللفظ والتقسيم والإبداع. وأما الثاني فهو متقيد بترتيبات المذهب، علماء المذهب، وبمسائله المطلوقة تحت بابه وبأبوابه، وهو يريد أصلا لما صنف أن يأتي لطالب علم مبتدئ ويصنف له على طريقة المذهب أبواب المعاملات مبسطة وميسرة، وهذا أيضا جيد. فهذا النوع وهذا النوع كلاهما جيد. أما الأول الذي ذكرناه، القسم الأول، فهو يحتاج إلى طالب علم منتهي حتى يعرف المسائل النوازل المعاصرة في المعاملات المالية وكيف يكون الكلام فيها، وهي أصلا غالبها مطول، غالبها أبحاث ورسائل مطولة، وإذا أخذت في مسألة واحدة تكون مسألة أصلا متشعبة ودقيقة جدا، والإيغال في البحث لأجل تنبيش الدقائق التي فيها، فما تصلح إلا للمنتهي، طالب علم منتهي المتمكن الفاهم لأبواب المعاملات في كتب أهل الفقه. واضح؟ نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا كتاب جليل نفيس، وهو لأحد علماء الحديث الثقات المتقدمين، للإمام الديلمي. الديلمي صاحب فردوس الأخبار، كتاب مشهور معروف، وطلع طبع مرارا، لكن إن شاء الله في طبعة ممتازة نحن منتظرينها بإذن الله للنسخة المسندة منه. وهو
أصلا غير فردوس السنة شيخ،
هو كتاب فردوس الأخبار،
اسمه
فردوس الأخبار، عرفت. المهم هو هذا نفسه الإمام، وهو قد كان قيل عنه أنه حافظ وأنه إمام في الباب، وأخذوا عنه وتلقوا كثيرا من الأخبار، وكان رحمة الله عليه صاحب سيرة حسنة، وأثنوا على أهل العلم ممن ترجم لهم كالذهبي وغيره. ألف كتابا مختصرا في التاريخ، ابتدأه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتاريخ الخلفاء الراشدين، ثم بني أمية، ثم بني العباس، حتى وقف عند المستظهر بالله. وهو كانت طريقته أنه كلما جاء خليفة فمات كتب نبذة يسيرة عن حياته وعن خلافته، يسيرة، فإذا عاصر الثاني ومات كتب عنه، وإذا إلى المستظهر فكتب عنه ثم هو مات رحمة الله عليه. وسمى كتابه اللطيف رياض الأنس لعقلاء الإنس، في معرفة أصل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولد إلى أن لحد وتاريخ الخلفاء بعده، من تأليف الإمام الحافظ أبي شجاع الشيرويه ابن شهردار الديلمي المتوفى عام 509 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على نسخة خطية فريدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر بن محمد ابن ناصر محمدي ابن محمد جاد وفقه الله، قدم بمقدمة ترجم فيها للعلامة الحافظ الديلمي رحمة الله عليه، وتكلم عن شيوخه ومراتبهم وشيء من ذلك. ثم أصل الكتاب وهو رياض الأنس ونسخة الخطية، وهو نسخة خطية نفيسة لأنها نقلت عن النسخة بخط المؤلف أيضا. والكتاب الحمد لله كامل ولله الحمد، والكتاب يطبع لأول مرة عندنا كما يقول هو، قدم بترجمة المؤلف، تكلم عن الكتاب ونص النسخة الخطية كما ترى، ثم بعد ذلك هذه النسخة الخطية، ثم بدأ بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته. شوف يضع العناوين، شوف لاحظ، ويبدأ هذا سياق الإسناد طبعا لأنه أصلا مسلم، هو هذا من كتب الإسناد، ويشرح ويتكلم ويأتي بما فيها من مسائل إن شاء الله يظهر للإخوة. هذا الإخوة يلاحظ معي كما ترى بهذه الطريقة، حتى إذا انتهى من سيرته صلى الله عليه وسلم جاء إلى سيرة الخلفاء الراشدين، ثم بني أمية، ثم بني العباس، حتى انتهى إلى هذا المستظهر بالله، آخر من أدركهم من خلفاء بني العباس هذا هو المستظهر بالله. وهذه ترجمته مختصرة، طبعا الكلام مختصر، وبه تم الكتاب. ثم بعد أن انتهى الكتاب أخونا الحبيب المحقق جزاه الله خير عمل قسم الملاحق، قسم الملاحق ألحق به كتاب الشجرة النبوية في نسب خير البرية لابن المبرد العالم الحنبلي يوسف بن حسن بن عبد الهادي المتوفى 909 للهجرة، وكتابه مشهور، وألحقه بآخر الكتاب لما فيه بهذه الطريقة، طريقة المشجرات النبوية، زوجاته، بناته، غزواته، كما ترون بنو أعمامه، بنو عماته، بنو كذا، وهذه طريقة مشجرة جليلة جدا، وألحقها لأجل شو لاحظة سلاح النبي عليه وسلم ورماحه، ها شوف لاحظ مفيدة جدا، وفقه الله مع الفهارس جزاه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار أصول النشر والتوزيع بمصر. هذا أيضا كتاب أصله جزء لطيف، جزء من الأجزاء الحديثية، وهو كان يعرف بجزء البيتوتة، جزء البيتوتة للإمام محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج، الإمام السراج رحمه الله صاحب المسند، مسند السراج وغيره، هو أصلا كان من علماء خراسان الكبار، وله تاريخ في تاريخ همدان، له تاريخ كبير في همدان، وله كتاب بعضهم يسميه طبقات الهمدانيين، كتاب جليل نفيس، لكن للأسف ما عندنا منه شيء، وله المسند اللي خرج منه 4 مجلات تقريبا وحقق، له جزء حديثي كان يسميه، هو سماه جزء البيتوتة، والسبب بهذه التسمية أنه كان لا يحدث أحدا به حتى يبيت عند بابه ليلة، إذا بات هذا من باب اختبار طالب علم الحديث يصبر ولا لا، يتجلد على الطلب ولا لا، هو من باب إعزاز الحديث، هل يعزون الحدي ويكرمهم فيصبرون عليه مهما كلفهم؟ فإذا بات الطالب ليلة عند باب بيته حدثه فسماه جزء البيتوتة. والجزء من نفاسته أن الطلبة كانوا فعلا يبيتون عند بابه، وكان الطلبة إما اللي حدثوا عنه الكتاب أصلا أخذ الجزء. والجزء عبارة عن 41 حديثا فيه عوالي قتيبة بن سعيد، هو حدث عن قتيبة بن سعيد بعوالي، طبعا هو 41 حديثا، تخيل ولدي 30 حديث منها كلها من رواية قتيبة بن سعيد، هو حدث عن أخبرنا قتيبة بن سعيد ثم الأسناد 30 حديث قتيبة، لكن من عوالي حديث قتيبة بن سعيد رحمة الله عليهم جميعا. الجزء البيتوت الحديثي هذا للإمام الحافظ أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج الخراساني الثقفي المتوفى عام 313، متقدم جدا، وحتى تتلمذ عليه وأخذ عنه مجموعة من الأئمة من أصحاب السنن والصحاح وغيرهم. المقصود جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي معاذ محمد ابن جابر الأسواني وفقه الله، وهو قد سبق داخل معنا في البرنامج وعرضنا مجموعة مؤلفاته، وما زالت بركات تآليفه ما زالت يعني تتحدر، ونعرض هذا منها، وسيأتي إن شاء الله مجموعة ونحن نمسي عليه بالخير في هذا البرنامج، الله يعطيه العافية نمسي عليه بالخير. جاء إلى هذا الجزء لنفاسته ووضع شرحا عليه وسماه النهر الثجاج في شرح بيتوتة السراج، هذا هو عنوانه في مجلد ضخم كما ترى، وشرح 41 حديثا، وطريقته أنه قدم بمقدمة فيه ترجمة العلامة السراج وثنايا الأئمة عليه وما هو أهله أصلا، ثم جاء إلى النسخة الخطية التي اعتمدها لهذا الكتاب مما نقل عليه الجزء الحديثي وتكلم عنه، ثم بعد ذلك يتكلم فيما هذا مصنف السراج ساق، عشان بس يعرف له، أول ما ساق الجزء حديث البيتوتة كاملة في أول الكتاب مرقمة كما ترى، هذه هي مرقمة كما ترى كاملة 41 حديثا، ثم بدأ بالشرح حديثا حديثا، قال الحديث الأول يضع له عنوانا ثم يذكره ويبدأ بالشرح. لاحظ معي، أول ما يبدأ بتراجم الرواه لأنه كتاب إسناد، ثم يتكلم على الغريب، ثم يتكلم على شرح الحديث، ثم يأتي ببعض التنبيهات والفوائد. شوف لاحظة شرح الحديث تنبيهات وفوائد، والكتاب كل الشرح على هذا المنوال، وحاول أن يستوعب الفوائد والنكات العلمية التي فيها وما يحتاج إلى تفصيل وبعض بيان وما، والكتاب وفقه الله قد أكثر فيه من الفوائد والنكات العلمية خاصة العملية وما يتعلق بقضايا السلوك والإيمان والتربية. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف أيضا، وهو شرح للقصيدة المعروفة غرامي صحيح، قصيدة من فرح الإشبيلي مشهورة طارت كل مطار، شرحها كثير من العلماء، قرأت 20 بيتا، شرحها وكثر جدا، كان مما شرحها أحد كبار علماء المالكية في زمانه وهو العلامة الكبير محمد بن إبراهيم التتائي المالكي المتوفى بعد 940 للهجرة رحمة الله عليه، وقد كان قاضيا ومفتيا وفرضيا ومن فقهاء المالكية الأعيان، ولهم مصنفات ويشار إليه رحمة الله عليه. جاء إلى هذه القصيدة وشرحها اللي هي غرامي صحيح مشهورة في مصطلح الحديث، وشرحها بهذا الشرح الذي سماه البهجة السنية في حل الإشارات السنية من تأليف الإمام المالكي الفقيه محمد إبراهيم التتائي المتوفى بعد 940 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على 4 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بنونة حسن المحمدي وفقه الله، قدم المقدمة فيها ترجمة ابن فرح، ثم ترجمة للتتائي، ثم بعد ذلك تكلم عن الكتاب القصيدة وشراحها وكم شرحها من الشراح، ثم منهج الشارح في كتابه وطريقته ومصادره وما تميز به. وكانت طريقته رحمة الله عليه أنه يأتي إلى الأحاديث التي يتكلم عنها المؤلف أو صاحب النظم ويشرحها ويتكلم عليها واحد واحد، مثلا لما يتكلم عن لحمة النوع الثاني، شو مثال النوع الثاني مثلا على التدليس يبدأ يتكلم، وطريقته أنه ينقل كثيرا من كلام المتقدمين لكنه يستدرك وينبه، شوف تنبيهات وينبه ويصحح بعض الأغلاط وشيء من ذلك، ويعلق على بعض المواطن وما يحتاج إلى تعليق وفوائد، وفيه فوائد وفرائد وشيء من ذلك رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، هذا سلمك الله. أيضا كتاب في القواعد الفقهية، أصل الكتاب لأحد الفضلاء المعاصرين وهو الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد سالم بحيرة أو بحيري، جاء إلى القواعد الخمس الكبرى في الأشباه والنظائر ثم القواعد الكلية، ونظمها في أبيات أراد بها تقريبها كنظم لطلبة العلم في الكليات الشرعية حتى تكون سهلة، فجعلها في 35 بيتا كذا، فضربها وسماها المسكة الكوثرية نسبة لنهر الكوثر، يعني لأنه هو قال نسبة لنهر الكوثر فإن العلم هو كوثر الحياة كذا، يعني هذا الفكرة، والقواعد الفقهية تضبط هذا العلم. المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، وهي 35 بيتا أخذها من الأشباه والنظائر. ثم بعد ذلك جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الجوهري محمد عبد الجواد وشرح هذه المسكة في شرح سماه الملحة الجوهرية، شرح المسكة الكوثرية، في هذا الجزء اللطيف قدم بمقدمة فيها طبعا هذا، شوف لاحظ إن شاء الله يبان، أولا هذا النظم تاما كاملا مشكولا، هذا هو المنظومة كاملة كما ترى مشكولة لمن أراد حفظها حينئذ، ثم يأتي الشرح حينئذ والكلام عليه. بدأ بمقدمات اللي هي المعروفة في تعريف القواعد الفقهية، المتقدمات المعروفة فوائدها ومصادرها وشيء من ذلك، لكن بعد ذلك بدأ بالقواعد الكبرى الخمس الكبرى، قواعد بيبدأ القاعدة الأولى من قصدها يعرفها كالعادة المطروقة في التاريخ تعريفها، أدلة مشروعيتها، ما يندرج تحت من القواعد وما يتعلق بها والتنبيهات والاستدراكات، ثم مجموعة من القواعد الكلية قرابة 41 قاعدة، 41 قاعدة من القواعد الكلية التي تم شرحها في هذا الكتاب وفقه الله. لاحظ معي هذا طبعا تتمة القواعد، هذه تتمة للقواعد، لكن أنا بنبه على شيء مهم حلو جميل صنعه الشارح يشكر عليه، ورقة قدمها، ورقة هذه شوف هذه ورقة جميلة مفيدة قدمها الشارح وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد، شوف عنوانها إيش، قال ورقة في سلم إتقان علم القواعد الفقهية على مذهب السادة الشافعية، وهي عبارة عن توجيه لطالب العلم كيف يتقن القواعد على المذهب الشافعي، وبدأ يتكلم شوف طريقة الدراسة أهميته، طريقة الدراسة ورقة لطيفة جدا، شوف الحفظ إيش يحفظ، إيش يراجع المراحل، هذا مثل خارطة ضبط القواعد الفقهية على الطريقة الشافعية، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار أصول النشر والتوزيع بمصر. هذا الكتاب في مجلد ضخم عبارة عن حصيلة تراكمية معرفية من تدريس هذه المادة في عدد من البلدان. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد البشير الحاج سالم يقول أنه أوخي إليه التدريس مادة أصول الفقه في عدد من الدول وعدد من الكليات الشرعية، يقول تنقل بين عدد من الدول مذاهبها متنوعة ما بين حنفية وشافعية وحنابلة وأباضية وهذه الطريقة، ودرس الكتاب على هذه المذاهب في عدد في الكليات، لأن تعرف المقررات تختلف من كلية لكلية، وهو ملزم بأن يغطي مقررات المنهج والمادة العلمية الموكلة إليه. يقول هو لما يقول ترددت كثيرا في الطباعة، يقول الذي حملني على طباعة الكتاب أني أنا كنت أحضر وكنت أجمع وكنت أفيد، قال الطلبة حثوني ونبهوني على أن وجدوا في مذكرتي ما لم يجدوا في الكتب المعاصرة مما كتبوا جملة في مسائل الأصول عموما، يعني في باب الأصول عموما، قال هذا حفزني فأعاد النظر وكتب وحبر وحذف ما يحتاج إلى حذف وأزاد أشياء، لكنه هو جعلها حتى يقول هو في صدده في باله أن تكون شاملة لكل المذاهب الإسلامية على قولة المتبوعة، يعني حتى أدخل فيها كلام الإمامية والزيدية والأباضية، يقول لأنهم مذاهب مطروقة، وهو درس مثلا الأباضية مثلا درس في عندهم الأصول، ويقول ميزة هذا وهذا وأشياء كذا مع المذاهب السنية المشهورة الأربعة المعروفة وهي الأصل طبعا. فجمع هذا الكتاب كله كما ترى بين يديك وأطرق أبواب الأصول، قسمها إلى أربعة أبواب تحت كل باب عدد من الفصول مستوعبة كل أبواب الأصول المطروقة عند علماء الأصول، وسماه معالم في أصول الفقه الإسلامي دراسة أصولية جامعة لأهم آراء علماء المذاهب الإسلامية الباقية، المذاهب السنية الأربعة والإباضية والإمامية والزيدية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد البشير الحاج سالم، وهو أصلا مالكي، هو مالكي سني، لكنه لأنه أوكل إليه فأراد أن يطلع من يريد الاطلاع على هذه المذاهب الموجودة يعني المخالفة لأهل السنة، والكتاب على الطريقة المعروفة عند المعاصرين من استيعاب أبواب الأصول والكتابة فيها من حر اللفظ وحر للتقسيم، وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله عبارة عن خمسة من الأبحاث، أبحاث الترقية كلها أصولية وكلها في المقاصد أو تخدم المقاصد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نجم الدين قادر كريم الزنكي له عدد من الأبحاث في الباب، رسالة ماجستير والدكتوراه والأبحاث، جمع خمسا منها وعنده أبحاث أخرى يقول جمع خمسا منها في هذا المجلد لأن لها علاقة بالمقاصد، وسمى أبحاثه الخمسة، شوف الآن سمى المجلد الجامع لها أسرار الصناعة المقاصدية بحوث علمية، خمسة أبحاث جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نجم الدين قادر كريم الزنكي. لاحظ معي هو في المقدمة ذكر كل بحث وميزته، لاحظ معي الأبحاث الخمسة هي كالتالي: أما البحث الأول فكان بعنوان معايير التمييز بين مراتب المقاصد الثلاثة دراسة أصولية، طبعا المراتب المقاصد الثلاثة اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ذكر عشرة معايير كل معيار منها يمحصه ويبينه ويبين ما يترتب عليه ويدقق فيه، هذا البحث الأول. البحث الثاني بعنوان المقاصد الحاجية حقيقتها الأصولية ووظائفها التشريعية، تعرف الحاجيات بعد الضروريات، هذه مرتبة في الوسط بين الضروريات وبين التحسينيات، هو أراد أن يتكلم عنها المقاصد الحاجية تعريفا وأنواعها ووظائفها وأهميتها وأقسامها ويتكلم عنها، شوف، وحقيقتها الأصولية ووظائفها التشريعية. البحث الثالث بعنوان صلة الرتبة المقصدية باستعمال الأدلة، أنا ما أدري إيش كلها في شكلها الحكمية دراسة أصولية باستعمال الأدلة الحكمية، يعني الأدلة التي جاءت في الشرع مثل الاستحسان وسد الذرائع وبهذه الطريقة، يعني توظيفها في الدلالة على المقاصد. البحث الرابع منظومة مقاصد الشريعة وأثرها في تحقيق الوعي بالأمن، وهذا يذكر مسألة علاقة استتباع الأمن بالمقاصد الشرعية ووظيفة المقاصد في بيان هذه الأحكام. والخامس والأخير تمويل عجز الموازنة العامة بالقرض العام دراسة فقهية أصولية مقاصدية، يعني ما يترتب على هذه المسألة من قضايا مقاصدية كبرى تتعلق بالدول وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب كل بحث منه يستقل بمقدمته، شوف هذا مثل الدراسة الأولى، يستقل بعنوانه ومقدمته ونتائجه وخواتمه بالكامل، الكتاب في مجلد من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهو طبعا هي دراسة لأحد الأعيان والأعلام في العصر الحديث، كان له دور بارز سواء كان في الصحف، في المجلات، في الإذاعات، في التلفزيون، كان وقت إلى وقتي كانت التلفزيونات هي الموجودة، قناة الفضائل ما ظهرت، كان له دور بارز في قضايا الدعوة وتوجيه الشباب والتعليم والقضاء، لأنه كان قاضيا، والتأليف والكتابة والعلاقات، وكان له أثر كبير جدا في الساحة العلمية. هو له عدد من الرحلات والسفرات والإقامات في عدد، له ملتقيات كثيرة بالعلماء والأعيان في العالم العربي والإسلامي المعاصر، فكان له دور بارز وكتب عنه كثيرا وتكلم عنه بالثناء العاطل وما يستحقه رحمة الله عليه. أما العلم فهو فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وأما وقد عمر قرابة 90 سنة، عمره 90 سنة تقريبا، توفي 1420، يعني ما هو ليس بعيد عننا، 1420 وفاته رحمة الله عليه، وهو قد تلقى في العلم بالبلدان حتى استقر أخيرا في المملكة العربية السعودية وتوفي فيها، وكان له برنامج مشهور في القناة السعودية الأولى، مشهور جدا كان، يعني على مائرة الإفطار، هذا ما أحد ينساه من جيلنا مثلا، ولد أما أنت ما تعرفه لسه، لكن جيلنا ما ننساه على مائرة الإفطار، وله كان برنامج بعد صلاة الجمعة مشهور طيلة السنة رحمة الله عليه. المقصود مع كتابات، مع إشرافه على مجلات وأشياء من ذلك، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عطية متولي في هذه الرسالة العلمية أراد أن يبرز الدور الدعوي والجهود التي بذلها الشيخ علي الطنطاوي في مجال الدعوة، يقول كتب عنه كتابات في قضايا كثيرة لكن مجال الدعوة يقول ما أحد تتبعها في كتب مؤلفاته، وكثيرا جاء إلى كتب الشيخ كلها يقول جمعها ومقالات جمعها وسبرها كلها وقرها وجردها، فاستخرج منها كل ما يتعلق بقضايا الدعوة، لأن هذا التركيز اللي عندنا، قدم وسمى كتابه وبحثه، خلنا بالعنوان أول شيء، سمى الشيخ علي الطنطاوي وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عطية متولي وفقه الله. بدأ أول بالمقدمة الباب الذي عندنا، الفصل الأول اللي هو حياته وترجمته، بما لا بد من تكشيف يعني عن حياته رحمة الله عليه، ف
فبدأ أول الفصول جعلها في عصره وعصر الشيخ طنطاوي وحياته الشخصية وما يتعلق بذلك، وأتى بمبحث جميل جدا، مبحث وهو التأثر والتأثير في حياة الشيخ. أما التأثر فهم الأعلام والأعيان الذين أثروا فيه ممن لقيهم ولازمهم، وهذا جميل، أتى بأسماء جميلة جدا وكيف تأثر به من هذه الجهة. ثم التأثير، من هم أكثر أبرز الناس التأثر من الأعيان والعلماء العالم العربي والإسلامي، ونوع التأثر كيف كان أصلا، وهذا مبحث لطيف عنده في الفصل الأول. الفصل الثاني جعله خاص بما يتعلق بجهوده الدعوية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قسم ثلاثة أبحاث. تكلم في البحث الأول عن مصادر الدعوة عنده، وتكلم في البحث الثاني عن دعوته للمسلمين، وهذا أطال النفس فيه. ثم المبحث الأخير عن دعوته وجهوده في دعوة غير المسلمين. وأما الفصل الثالث فهو منهج الشيخ في وسائل الدعوة، منهج الشيخ في الدعوة ووسائلها وتقويم هذه المسائل، وتكلم عن فيها مبحثين، ما أول المنهج، منهج الشيخ في الدعوة، والثاني وسائله التي كان يطرقها وتقويم ذلك. والكتاب الحقيقة حفير بالمعلومات وجميل ولطيف في بابه، لأن الشيخ رحمة الله عليه كثير الإنتاج، غزير المادة العلمية، وكان يكتب أصلا عن حياتي ولقاءاتي وأشياء من بواعث النفس، وكان يعني في مزايا عظيمة. يعني تخيل مثلا يكتب أن مثلا أنه يقول من مما يعني من محاسن يعذر عن نفسي أن مما وفقه الله إليه أنه ما دخل المعترك السياسي إطلاقا ولا دخل أحزاب سياسية، يقول هذا راح الدماغ وفرغه للدعوة كثيرا جدا. وأيضا محاسن يقول مع أنه يقول درست الفلسفة وانتفعت بها، لكن كان إن الله نجاني من خطورتها، وفيها خطورة لغير المتأصل شرعا. هذا يذكرها، هو يذكر عن نفسه ويقول الخطورة التي فيها ما هي وكذا وكذا وأشياء. وهذا ترى مما نحتاجه أحيانا في من يكتب الكتابات على يعني هي المذكرات أو أي قضايا، لأن الشيخ ترى له مجال واسع في الكتابة عن التعليم والقضاء والإفتاء والصحف والمجلات والمجامع وأشياء واللقاءات والمؤتمرات والسفرات، كان يكتب بصراحة حتى مع نفسه كان متجردا. نحن نحتاج إلى مثل هذه، لأن حين تنتج لنا شخصية حقيقية ليس مزورة تراد بها التلميع والتبجير وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع.
سيدنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نواصل، هذا سلمك الله رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حلمي السيد عيسى، أراد بها أن يدرس موضوعا خاصا لكنه متشعب في أبواب المعاملات، وهو ما يتعلق بقضية التدليس. التدليس وأنواع، يعني إخفاء العيوب أو إضفاء أوصاف على السلعة أكثر مما تستحق أو شيء، فهو له صور وأنواع وذكر في المقدمة. المقصود، ما أثر هذا التدليس على العيوب، على العقود عموما، ما يتعلق به من أحكام فرعية فقهية وشرعية. وسمى بحثه التدليس وأثره في عقود المعاوضات دراسة مقارنة بالقانون المدني، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حلمي السيد عيسى وفقه الله، وهي رسالة علمية. لاحظ معي يا ولدي، أول ما جاء وقسم وتكلم على الكتاب تكلم في أبواب تمهيدية، باب الأول كان جعله تمهيديا فيه التعريف بمصطلحات البحث، وتكلم عن مسألة العقد وتقسيماته ومقومات العقد اللي هي الأشياء التعريفية، ثم بدأ يتكلم قسم الكتاب إلى ثلاث أبواب. الباب الأول جعله في شوف للتدليس خاصة، فعرف به وقسمه وميز بينه وبين العيوب الأخرى، يعني التدليس فرق بينه وبين العيوب الأخرى، ثم ذكر تحريم التدليس، هذه ثلاثة فصول في هذا الباب. ثم الباب الثاني جعله خاص في مقومات التدليس، يعني أركانه وشروطه وإثباته، هذه ثلاث فصول للكتاب للباب. ثم الباب الرابع عندنا والأخير عرض فيه التدليس اللي هو في العقود المعوضة، هذا جانب التطبيقي الآن في عقود المعاوضات ومقارنته بالقوانين. طبعا جعلها في ثلاثة فصول، لكن الرابع جعلها تطبيق مقارنة بالقانون المدني المعاصر. تكلم عن مسألة ثبوت البطلان وآسف ثبوت الخيار بالنسبة لتدليس، عندنا خيار التدليس مشهور في كتب الفقه وتكلم عنه، ثم تكلم عن أحكام الخيار التدليس، أحكام البطلان النسبي، وبعد ذلك فيما يتعلق بالقوانين الأخرى المدنية التي سنت فيها شيء من أحكام التدليس. والكتاب فيه جمع مادة علمية كما ترى، والقصد منه التحذير من أنواع التدليس وأقسامه وصوره المعاصرة والخروج إلى بعض الصور التي يحتاج فيها إلى كلام وفقه الله. لكن كنت بطلع لك الجانب الأخير اللي فيه القضايا المدنية، يعني القانون المدني أتى إلى كل أشوفها، مثلا القانون الفرنسي، القانون الإنجليزي، القانون كذا، كل واحد عناصر العناصر القانونية المذكورة في هذا القانون، المواد القانونية المذكورة فيما يتعلق بالتدليس. طبعا هو أراد بعد يبين لك أيها قريب من الجانب الشرعي الفقهي وأيها بعيد. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف بعنوان التكييف الفقهي للأسهم والسندات. الآن البحث سينقسم إلى قسمين وهما فصلان أو مبحثان. الأول خاص بالأسهم لأنه يريد أن يخلص لك إلى تكييف وفقية كيف يكون، والثاني السندات وكيف كنت تكييف فقهي لها. شوف، دراسة فقهية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حلمي السيد عيسى وفقه الله. بدأ بمقدمات لكنه هو الآن عظم الكتاب. المبحث الأول جعله في التكييف الفقهي للأسهم، كما قلت لك الأسهم المعاصرة اليوم، هذه الآن من النوازل المعاصرة، كيف تكيف فقهيا. بدأ يتكلم عن خصائص الشركات المساهمة، خصائص الأسهم، أنواع الأسهم وموقف الفقه الإسلامي منها، كل نوع منها يبين ويجلي نوع. ثم المبحث الثاني التكييف الفقهي للسندات، خصائصها وأنواعها والحكم الشرعي من هذه الأنواع، كل واحد يدرس على حدة، كل واحد يدرس على حدة. شوف مثلا لما جاء خصائص السندات يذكر مثلا الخصيصة الأولى، الخصيصة الثانية، ويتكلم عنها. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، هذا أيضا بحث آخر له ولأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حلمي السيد عيسى، وهو يتعلق بموضوع الإحداد. الإحداد عند المرأة معروف، إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها، أراد أن يبين، يقول لي كثرة السؤال والتشعب فيه وكثرة الفتاوى الموجودة على وسائل التواصل وغيرها والتخبط في هذا الباب، احتاج منه إلى أن يبحث كثير من القضايا خاصة محل الإشكال عند الناس ويبين ما فيها من الأحكام الشرعية. سمى بحثه الإحداد دراسة فقهية مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حلمي السيد عيسى وفقه الله. طبعا أول ما بدأ عرف بالإحداد لغة واصطلاحا، هذا تعريفه للإحداد لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلم عن أنواع الإحداد. خلنا بس نجيب، لأنه الإخوة دائما يطالبوني لأنهم يصورون الفهر، يصورون التكلم. هذا الفصل الأول في التعريف. الفصل الثاني جعله خاص بحكم الإحداد، وحكم الإحداد قسمه إلى قسمين: الأحكام المتفق عليها والأحكام المختلف فيها، ودرسها. ثم بعد ذلك عرج على أقسام الإحداد، وهو نوعان: قسم مشروع وقسم غير مشروع. ثم فصل في زمن الإحداد، ثم فصل في مكان الإحداد، ثم ما يتعلق فصل عندنا ما قبل الأخير ما يتعلق بالخصال التي تجتنبها المحتدة أو الحادة، والفصل السادس عندنا والأخير الحادة وين تسكن ونفقتها على من وفقه الله. والكتاب مليء بالمسائل والجمع والترجيح جزاه الله خير. الكتاب من إصدارات دار أصول النشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله بحث لبعض القضايا المعاصرة، وهو ما يتعلق بالسكوك الشرعية. السكوك الشرعية نوع من الأحقية والتملك في مشروع ما أي مكان. فالسكوك تمنح للملاك سواء كانوا في شركة مساهمة أو ملاك حقيقي للأعيان. طيب هذه أصلها المسوق لما يسوق مثل هذه السكوك لأجل المشترين والعملاء لا بد أن يقدم لهم دراسة جدوى تبين لهم فائدة الدخول والمساهمة في مثل هذا المشروع حتى يتملكوا فيه. فإذا تملكوا على ضوء هذه الدراسة، ثم عند تمام المشروع وإذا بهم يخسرون، من يضمن حينئذ؟ إذا رجع وعرف أن دراسة الجدوى كانت غير صحيحة، إما فيها خلل أو كانت غير واقعية، يعني كان الخلل في الدراسة الجدوى هي اللي غربت فيهم ودخلوا في المشروع. الآن من يضمن؟ اللي يضمن مدير المشروع ولا اللي قاموا بالدراسة ولا من يضمن؟ عرفت الآن؟ فهذا هو أصل الدراسة والفكرة. سمى بحثه ضمان جهات إصدار السكوك الشرعية لنتائج دراسات الجدوى. عرفت؟ من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيد عبد الحميد إبراهيم وفقه الله، وهي دراسة جيدة نافعة ومفيدة لأنه حاول يستوعب ما يتكلم فيها. تكلم أول ما تكلم عن المبحث الأول جعله خاص بالصكوك والجهات التي تصدرها، وجعل تحتها مطالب. طبعا هي تكلم عن الصكوك ومعناها والمراد بها وخصائصها وما تميز بها وأنواعها وأطراف التعامل في هذه الصكوك كاملة. المبحث الثاني خاص بحالات الضمان التي تتعلق بدراسة الجدوى. طبعا هو تكلم عن معنى الضمان، لكن بعدين تكلم في الضمان وفي حالة ما حلو حصل تقصير وتعدي. طيب هل اشتراط الضمان في أصل العقد يجوز ولا لا؟ هذه مطلب وهي مسألة. ثم إذا تبرع المدير بالضمان يجوز له يتبرع ولا ما يجوز؟ ثم إلزام المدير بالضمان يجوز يلزم ولا ما يجوز؟ ثم النتائج بعد ذلك. وخلص النتائج جيدة، ويذكر قرارات المجامع في الباب ويناقش الأدلة وفقه الله. بحث جيد من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف آخر، وهو ما يتعلق يقول التأمين التكافلي أو التعاوني. يقول صدرت بعض قرارات المجامع ولبعض العلماء المعاصرين القول بجوازه، مع وجود من يقول بالمنع منه أصلا، وذكر بعض المعالم. لكن يقول هو سيمشي وسيؤسس بحثه على القائلين بالجواز، لأنه يرى الجواز هو أصلا، فسيؤسس قوله على هذا. فالتعاون التكافلي أو التأمين التكافلي أو التعاوني، ما كيف يمكن جعل الأوقاف عليه؟ عرفت الآن؟ لأن الأوقاف تدر عليه، لأن هي فيها جانب من الإرفاق والإحسان والتبرع شيء من ذلك. سمى بحثه الوقف على صناديق التأمين التكافلي وأثره في الاقتصاد الإسلامي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيد عبد الحميد إبراهيم وفقه الله. طبعا هو يرى أصلا، قلت لك بنى بحثه على القول بجوازها، مع أنه ذكر من منع من ذلك، لكن يقول أكثر المعاصرين يقول على الجواز، وفي قرارات مجمعية بهذا الباب. قسم بحثه إلى أربعة مباحث، وهي تستوعب مادة الكتاب أو البحث. البحث الأول، المبحث الأول عبارة عن تمهيد، والتمهيدات معروفة إن التفسير المصطلحات البحث. ثم البحث الثاني أهم التخريجات، هو طبعا أهم عندنا عنصرين في الباب، كان تخريج صورة هذه على ماذا تخرج، لأنها أهم التخريجات الشرعية التي ذكرت للمال المدفوع لصناديق التأمين. على أي وجه يمكن أن يخرج؟ هل هي هيبة ثواب ولا على ماله بالضبط. والثاني المبحث الثالث وهو مهم، الإشكالات الفقهية لمثل هذه الصورة، وهي صورة ما لو أوقف على مثل هذا التأمين التكافلي ماذا يمكن أن يرد عليه من الإشكالات، وكيف الحل، وكيف نخرج منها. المبحث الرابع والأخير طبعا هذه قضية اجتماعية، دوره في التنمية الاقتصادية، دور هذا الوقت في التنمية الاقتصادية، البحث لطيف من إصدارات دار أصول لنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله بحث آخر له أيضا، وهو جاء إلى قضية معاصرة وحساسة، قضية يسمى الجرائم الإلكترونية. الجرائم الإلكترونية أنواع جدا، منها ما هو تعدي على النفس، منها ما هو تعدي على العرض، ما هو تعدي على الأموال، وأشياء يعني أنواع، وهي لها أبواب وطرائق، ونحن طبعا الناس يسمونها في المصطلح الدارج الهكر وغيرهم يعني، لكن قد يكون بعضهم لأجل العبث وبعضهم لا لأجل الابتزاز، أو فعلا يريدون أشياء معينة، أو التشهير أو القذف أو أي مكان، أو الإسقاط أو السرقة، المهم القصد. فالغايات كثيرة جدا، هو أراد أن يشوف يكيفها فقهيا، هل يمكن أن تعد هذه حرابة فينزل على صاحب الجرائم الإلكترونية، ينزل عليه حد الحرابة ولا لا؟ فهمت الآن علي؟ طبعا هو يميل أنها حرابة،
عجيب.
ويقال ينزل عليه حد الحرابة، وهذا نتيجة بعد تسماه الرؤية الفقهية لتأصيل الجرائم الإلكترونية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيد عبد الحميد إبراهيم وفقه الله. طبعا خلنا بس عشان قضايا البحث هذه، لأنه شو طبعا قدم بمقدمة اللي فيها التعريف بالجرائم الإلكترونية، صورها، أقسامها، خطورتها، أنواعها، ثم قدم بالمبحث الأول فيه أركان الجريمة. هو لما بين أركان الجريمة الإلكترونية أراد يقول أنه أركان الجريمة الإلكترونية تتطابق مع أركان الجريمة في حد حرابة. الأخير المبحث الثاني الذي بعده قبل الأخير، أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية المذكورة ذكر 6 منها، كل واحدة منها ذكرها وتكلم عنها، مثلا جرائم الاعتداء على النفس، انتحال الشخصية، اعتداء على المعلومات، السرقة الإلكترونية، القذف والتشهير والسب والأسرار، إفشاء الأسرار الوطنية، كل واحد درسها على جنب وبينها. المبحث الثالث عندنا والأخير، مدى مشروعية تطبيق حد الحرابة على الجرائم الإلكترونية، وخلص إلى أنه يجوز تطبيق الحد الحرابة عليه، لأجل هو نظر إلى المقاصد، يقول إن ما يؤول إليه الأمر هو نفس ما يؤول إلى حد الحرابة من المقاصد الشرعية.
شيخنا على كل أنواع الجرائم اللي ذكرها الإلكترونية كلها يطبق على حد الحرابة؟
يعني كلها طبعا. هو
لو قال تعزير لو يعني
لا 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 لحظة، هو ليش قسم لك جرائم الاعتداء على النفس وجرائم سرقتها وانتحال الشخصية والسب والقذف؟ لأن هو قسم أقسام، لكن يرى أن الذي ما يؤول حاله إلى حال الحرابة فإنه يقام عليه حد الحرابة، هو يرى إقامة الحد، ما كان مآله إلى مثل هذا المآل فإنه يقام عليه حد الحرابة. وفقه الله، كتاب ترى لطيف، بحث لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله بحث ماتع أيضا، وهو كتاب أراد به صاحبه أن يأتي إلى أحد القواعد الشرعية المعروفة المعمول بها عند الأئمة خاصة عند المالكية، وهي قضية اعتبار المآل في سياقات الأحكام. هل وهذه قضية مهمة، لكن سبحان الله ما تأتى لأي واحد، تحتاج إلى عالم بارع متمكن متوسع واسع النظر ليعرف المآلات الأمور إلى ماذا تؤول، حتى حين ليكون لها أثر أيضا على الحكم عندها. إذن هو أراد أن يأتي بهذه القضية الأصولية الكبرى، أصولية مقاصدية، ويطبقها على الأحكام، على أحكام المعاملات المالية المعاصرة، كيف أن اختلاف المعاصرين بعض القضايا المعاصرة كيف أصلها إما إخلال أو استبعاد أو غفلة عن بعض المآلات أو تطبيق لبعض المآلات، يعني هو يا هذا يا هذا يا هذا. وأراد أن يجعل هذا الجانب التطبيقي، لكن أراد يدرس جانب تأصيلي للقضية. سمى بحثه اعتبار المآل في المعاملات المالية المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمين عبد الرزاق أو عبد الرازق، مكتوب عندي عبد الرازق بارودي وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها القضية التنظيرية، أو مع صح هو كتابه قسمه ترى إلى قسمين أو فصلين. فصل الأول جعله تنظيرا وتأصيلا للباب في كلامي عن اعتبار المآل، حقيقته، أنواعه، وما يتفرق. طبعا أطال في الأنواع لأن الأنواع تختلف باختلاف الاعتبارات، وجعل كل نوع في مطلب 8 أنواع قسمها. شروط اعتبار المآل ذكر حوالي 4 شروط، وتكلم عن كل شرط 5 شروط. ثم بعد ذلك الموانع من اعتبار المآل، ذكر 4 موانع وتكلم عن كل مانع. ثم أدلة مشروعية اعتبار المآل، ثم الطرق والمسالك التي تسلبها على اعتبار المآل، وذكر عندنا أربعة طرق كلها وتكلم عنها. هذا الفصل الأول جانب تنظيري تأصيلي، ومع ذلك ولا أهميته، لكنه لأنه بحث مطولة في مطولات أخرى اقتصر فيه الكلام قرابة 30 صفحة فقط. وأما جل الكتاب ومعظمه فهو في الجانب التطبيقي، وهو في الفصل الثاني قرابة 100 صفحة تقريبا، وهو في قواعد اعتبار المآل وتطبيقاتها الحقيقية في المعاملات المالية المعاصرة تحت 7 مباحث، كل مبحث منها يأتي بقضية من القضايا المهمة في اعتبار المآل. مثلا في المصلحة فيما يتعلق بالاستحسان، بسد الذرائع، بالحيل، ما يتعلق بالحيل، ما يتعلق برفع الحرج، ما يتعلق بمراعاة الخلاف بالضرورة، هذه 7 كل واحد منها في مبحث وتحته عن مطالب يعرف بها، ثم يأتي بعلاقتها باعتبار المآل، ثم يذكر بعض المسائل صور المعاملات المالية المعاصرة، ويتكلم الآن شو انتبه سيتكلم عن الأقوال التي قيلت في المعاملة المعاصرة باعتبار المآل، من منهم رأى اعتبر المآل ونظر إليه، ومنهم من لا يعتبر، والقريب والبعيد من هذا. هذا أصل البحث أقيم على هذا الجانب وفقه الله، وهو قد خلص إلى بعض القضايا الجميلة. ربما يحتاج إلى مثل يعني مثلا البيع الشبكي والهرمي، هذا مثاله. يقولنا الذين قالوا بالجواز ما عرفوا مآلات مثل هذا البيع، وهو ما يؤول إلى القمار وغيرها، شو مثالها. والقول من قال بالتحريم قال هو الصواب، وأتى ببعض المآلات اللي يؤول إليها مثل هذه المعاملات. وقس على ذلك ما يتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك، وأشياء كلها يأتي يتكلم عنها بهذه الطريقة، ويقرر مسألة المآلات اللي تؤول إليه حتى نعرف هل يصح القول بالجواز أو المنع، ومن اعتبره ومن لم اعتبرها. الكتاب لطيف جميل جدا من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر. هذا أيضا بحث آخر له، وهو بحث لطيف، وهو فيما يتعلق برفع الجهالة والغرر عن موضوع العوض في المعاملات المالية. قال أن العوض لابد أن يكون معلوما. طيب مع العلم بالعوض كيف يكون؟ ما طرائق العلم به، أنواعه والوسائل إليه، أرى وأهميته في رفع الخلاف ونزاع ورفع ودفع النزاع. أراد أن يبين في هذا البحث ذلك، سمى معلومية العوض في العقود، المفهوم والوسائل والأثر، 3 أشياء هي محل الدراسة، دراسة فقهية تطبيقية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمين عبد الرزاق بارودي. شوي ضبطوه عبد الرزاق، إذن حتى الأول عبد الرزاق ثم خطأوا في العنوان، عبد الرزاق بارودي. طبعا أول ما تكلم عن مسألة العوض وأركان العوض وما يتعلق به. شوف هذه المبحث الأول، كل ما يتعلق بالعوض وهو طريق معروف عند في كلام الفقهاء وشيء من ذلك. ثم المبحث الثاني ما يتعلق بمسألة وسائل العلم بالعوض، معلومة العوض، تكلم عن هذه الوسائل سواء كانت العوض معجلا أو مؤجلا كيف يكون معرفته. ثم تكلم بعد ذلك عن الآثار المترتبة على معلومية العوض من عدم المعلومية، من صحة العقد أو بطلانه، من ثم جاء إلى تطبيقات معاصرة كما ترى، واختار منها سواء قسمها إلى قسمين، ما كان العوض يعلم به سابقا وتكلم عن التسعير والإعلان التجاري، وما كان العوض يعرف لاحقا. ثم تكلم عن مسألة قضاء القاضي، والكتاب بحث لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له، وهو ما يتعلق بمسألة رواج الأموال. يقول رواج الأموال يعني تداولها وتقلبها بين شريحة كبيرة من الناس لأجل ما يعود على الناس من الفائدة إليه. قال هذا مقصد من مقاصد الشريعة، السرعة تشوف إلى مثل هذا حتى ينتفع الناس، واستدل عليهم الكتاب والسنة بالسنة النبوية وعمل الصحابة وإجماعهم وكلام كثير من الكلام الأئمة، ولا إشكال في هذا عندهم. يبقى متى يكون الرواج مقبولا حتى يسعى في دفعه، ومتى لا يكون كذلك، لأنه ليس كل رواج مقبول، ما في تجارات رائجة لكنها محرمة، وهذا واضح لا إشكال في الأشياء اللي يحرم بيعها لكن مع أنها رائجة، هذا لا تحل لأجل أن 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 أنها في أموال محرمة. فهو أراد أن يبحث هذه القضية الآن، تلاحظ معي، جعل بحثه بعنوان رواج الأموال في الفقه الإسلامي، المفهوم والأدوات والتطبيق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمين عبد الرزاق بارودي وفقه الله. طبعا شوف لاحظ معي، جاء إلى مسألة هذا البحث، هذا الصورة، تكلم في التمهيد مفهوم الرواج وماذا يعني والتعريف به ومشروعيته وما إلى ذلك. ثم البحث الأول جعله في أدوات رواج الأموال، والأدوات ذكر أدوات إيجابية وأدوات سلبية. إيجابية مثل ذكر 3، البيع وإحياء الموات والإرث. والسلبية ذكر ثلاثة: الاكتناز والاحتكار والغرر، وكل واحد علاقته بمسألة رواج الأموال أو من عدمها. المبحث الثاني عندنا وهو ما يتعلق بالجانب التطبيقي، تطبيقات معاصرة اختارها لمسألة رواج الأموال، وقسمها إلى قسمين، جعلها كل قسم في مطلب. المطلب الأول خاص بتطبيقات معاصرة مباحة تسهم في رواج الأموال، وذكر عقد المضاربة والسلم، والثاني تطبيقات معاصرة محرمة في رواج الأموال، وذكر الربا والقمار وتكلم عنها. وهو أراد، هي قريبة من القضايا المقاصدية، أراد أن يبين لك مسألة رواج الأموال كيف تكون في هذا الباب. الكتاب من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، هذا عندنا الأخير يا ولدي، وهو بعنوان، شو هذا العنوان؟ أصول علم أصول الفقه، فائدته، طرق تدريسه، الطريقة المثلى لتحصيله، منهج الكتابة فيه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان. أصلا هو درس هذه المادة، رأى الطلبة يستصعبون مسألة دراسة الأصول، رأى أيضا حتى الشراح يختلفون وحتى المدرسين، لأن الطلبة تكون حتى من طريقة التدريس، رأى حتى الباحثين في الأصول عندهم يجدون صعوبة في الكتابة في قضايا الأصول. هو أراد هذه مثل المذكرة فيها خلاصة تجربته هو، مع اقتراحات يقترحها، مع حلول للإشكالات التي تظهر للطالب في هذه القضايا الأربعة. قسم كتابه إلى أربعة أقسام: أولا ما يتعلق في فائرة علم أصول الفقه، يتكلم عن فائرته وتعريفه المعروفة للمقدمات، لكن تكلم على طرق التدريس له، وأنها طرق، منها الطرق الفلانية، مثلا متن تراثي وشرحه وكيف يكون، أو كتابة مذكرات معاصرة وكيف تكون، ويذكر لك أهم الكتب المعاصرة، أو طريقة إملاء، أو طريقة حفظ متن. المهم يذكر لك محاسن هذه الطريقة، أحيانا يذكر لك بعض الجهات اللي تعمل بها هنا ولا هناك، ندرس عدد من الجامعات. ثم الطريقة المثلى لتحصيل علم الأصول، يذكر عدد من الطرائق المثلى، إن كان حفظ منظومات، حفظ منثورات، متون مختصرة أو غيرها، مدارسة، وبهذه الطريقة يذكر لك عدد المشاكل أو العقبات اللي ممكن والحلول. وأخيرا كيف يكتب الطالب بحثا فيه، سواء كان بحث من الأبحاث الكلية أو بحث ماجستير أو دكتوراه أو شيء من أو أبحاث ترقية، كيف يكون الكتابة في علم الأصول منهجيا في لإعداد هذه الرسائل. الكتاب لطيف فيه خبرة تجربة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، وفقه الله، ومن إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيماته، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.